بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله. تليه فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلفين الرازيين: ونقيم فرض الجهاد والحج مع عامة المسلمين في كل دهر وزمان. قال شيخنا النجمي رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون وجوب طاعة عامة المسلمين بالصلاة وراءهم في الجمع والجماعات والأعياد، وأداء الزكاة إليهم والجهاد معهم، حتى وإن كانوا جائرين أي ظالمين، ما داموا مسلمين، فإنه يجب الصلاة وراءهم وأداء الزكاة لهم والجهاد معهم ما داموا تسليم صفة الإسلام، والحج معهم أي متابعتهم فيه. بل يرون طاعة كل بر، أي أهل السنة الجماعة يرون طاعة كل بر أي من الأئمة وفاجر من أئمة المسلمين أي ولاة الأمر. فائدة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية أن من أصول أهل السنة أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال شيخ النجم رحمه الله: أهل السنة والجماعة، وهذا في التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، يقول: أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجمع والأعياد والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره، وحرصا على جمع الكلمة ومنعا للفوضى التي تؤدي بالمسلمين إلى الضعف وطمع الأعداء، هذا مما وجبه الله عز وجل. والأدلة على ذلك معروفة وقد سبرناها في غير ما موضع. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وغير ذلك من الحديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، أنه جاهد معه ويصلى وراءه وتسلم له الزكاة، على ولي الأمر أن ينصر المظلوم ويمنع الظالم أي من ظلمه، ويرد على المسلمين العادية أي شر أعدائهم، سواء كان هؤلاء الأعداء الطامعين من أهل دين الإسلام أو من غيرهم، سواء كان الأعداء مسلمين ولا كفار، فهذا من واجبات ولي الأمر. ثم قال الإمام الرازيين: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشيخ النجم رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا وأن نقول بالحق إنما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فقال: فقتال ولاة الأمر ومنازعتهم سلطانهم هو من الفتنة، ويجب على الناس طاعة ولي الأمر، ولا ينزع يدا من طاعة. والأدلة دالة على ذلك، من أرادها رجعها من مضانها في كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وكتاب الفتن والأحكام في صحيح البخاري، وكتاب السنة في سنن أبي داود، والمقدمة في سنن ابن ماجه، وغير ذلك من كتب الآثار ككتاب الاعتصام والإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة، وشرح السنة اللالكائي والشريعة للآجري، وغير ذلك من الكتب المعروفة. هذه كلها فيها ما يكفي ويشفي، وعلى طلاب العلم قراءتها والأخذ بما جاء فيها. وبالله التوفيق. فإذا قال الإمام محمد في أصول السنة، قال الإمام أحمد في أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال شيخنا النجم رحمه الله في إتمام المنة بشرح أصول السنة: لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى ولو كان عاصا لله ولو كان فاجرا، فإنه لا يجوز الخروج عليه. أبو أنيسة شيخ مصطفى، السلام ورحمة الله، تسمع الصوت؟ طيب. والخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالفعل والقتال، وثانيا خروج بالقول والتأليب والإثارة على ذلك الإمام. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. والحديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على السلطان فمات فميتة جاهلية. والحديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة، وإن مما يعد من الخروج ذكر مثالب الولاة والطعن فيهم والإنكار عليهم بين الجموع والحاشدة والاستهانة بهم، لأن هذا مما يسبب أخطارا عظيمة وأضرارا كبيرة، فإن ذلك يسبب العصيان ويؤدي إلى الخروج الفعلي. وإذا حصل الخروج الفعلي أريقت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت السبل وخيف الآمنون وتجتنب. قال الإمام الرازيين: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول واجب على المسلمين اجتناب هذه الأمور. فإذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم في ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: قلوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. في رواية قالوا: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ثم قال الإمام الرازيين: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين. قوله: والجهاد ماض، أقول الجهاد مع الإمام إذا قام بالقتال على الكفار أو ناوأه أحد من المسلمين وأراد الخروج عليه، وجب عليه أن ننصره ونقاتل معه. فائدة: قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في أصول الإيمان: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أم فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. وقال الإمام أحمد في عقيدته في رواية أبي بكر الخلال، وقال الإمام أحمد في عقيدته: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر، لا يبطله، أي الجهاد معهم لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قوله: والحج كذلك، أي نحج بقيادته أو إمام المسلمين وولي أمرهم أو من يعينه ومن يعينه وينوب عنه. قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: والحج والغزو مع الإمام ماض. قال شيخنا النجم رحمه الله في إرشاد السار إلى شرح السنة للإمام البربهاري: يعني أنه يجب أن يقتدى بالإمام في الحج والغزو، فيحج تحت إمارته ويغزو معه. ثم قال الإمام الرازيين: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. السوائم جمع سائمة، وهي الدواب المرسلة لترعى حيث شاءت. وشيران رحمه الله بهذا النوع من الزكاة إلى جميع أنواعها. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. قال شيخ النجيب رحمه الله: وأقول يجب على المسلمين دفع زكواتهم إلى أولي الأمر، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، بل الواجب دفع الزكاة إلى ولي الأمر ومن ينيبه. فإذا سئل ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن الزكاة، أن يصرف على ما أمر الله تعالى يعني الفقراء والمساكين إلى آخره، أو يدفعها إلى الولاة؟ قال: بل يدفعها إلى الولاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قال شيخ النجم رحمه الله في إتمام السنة بشرح أصول السنة: من حقوق الأئمة جباية الصدقات، فجباية الصدقات إلى ولاة الأمور لا يجوز أن تدفع لأحد سوى ولي الأمر أو من ولاه، ومن دفع إلى غير ولي الأمر أو من وله فعليه أن يقضيها. وقال العلامة الصديق حسن خان في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: والجمعة والعيدان والفطر والأضحى والجحج مع السلاطين وملوك الإسلام، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. ثم قال الإمام الرازيين: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، وأقول أي نحكم لهم بالإسلام ونجري لهم أحكام المواريث، كل يرث قريبه، فالواجب أن نعتبر الناس مؤمنين، ولا يجوز أن نحكم على أحد منهم بالكفر إلا بأمر واضح كالشمس بأن يرتد عن دينه. كذلك هذه الأحكام تجري عليهم في مواريثهم بأن نورث بعضهم من بعض، ولا يجوز أن نحكم على أحد منهم بجنة أو نار، لأننا لا ندري ما لهم عند الله عز وجل، ولا نحكم بالجنة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا نحكم بالكفر إلا لمن علمنا أنه مات عليه، أي على الكفر. فإذا قال إمام البرهاري في شرح السنة: أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الدنيا، مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. قال شيخنا النجم رحمه الله تعالى في إرشاد الساري إلى شرح السنة للعلامة البرهاري رحمه الله: واضح صوت يا شيخ؟ قال الشيخ النجم رحمه الله: هذا صحيح، لأن من أظهر الإسلام بأن نطق بالشهادتين عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان، فهذا هو المسلم، تجري عليه أحكام الإسلام، الأحكام التوارثية وأحكام الذبائح، فيؤكل ذبحه ويصلى عليه إذا مات، لكن لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بشرائع الإسلام وأصوله وفروعه بقدر المستطاع. من قصر في شيء من تلك الأحكام التي بمنزلة الأصول وارتكب محرما، فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام الناقص عن درجة الإيمان الكاملة، فلا ننفي عنه مطلق الإيمان، أي نقول أنه كافر، ولا نحكم له بكماله، أي نقول كامل الإيمان، ولا نحكم له بكماله، ومتى ضيع شيئا من شرائع الإسلام التي تقتضي الحدود أو التعزير أقمنا عليه ذلك بحسب ما تقتضي الحالة، كما قال ذلك الشيخ النجم رحمه الله في إرشاد الساري. ثم قال الإمام الرازيين: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. قال شيخ النجم رحمه الله: هذه الفقرات بالأخص الأولى التي يقول فيها الإمام الرازيين إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، والثالثة هو من قال مؤمن بالله حقا فهو مصيب، يعني في تناقض. كل هذه الفقرات بالأخص الأولى والثالثة عليها ملاحظة، إذ إن الثالثة هي الأولى، وقد حكم المؤلف على من قال الأولى أنه مبتدع ومن قال الثالثة أنه مصيب. والمعروف أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أني مؤمن، تجنبا لتزكية الإنسان نفسه. وإذا علم الإنسان من نفسه الإيمان فلو أن يقول ذلك، كما قال حنظلة لأبي بكر رضي الله عنه: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الآخرة حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وباشرنا الضيعات، أعمال الدنيا، فينقص ما عندنا من الإيمان، وقد خفت على نفس النفاق. فقال أبو بكر: والله إنا لنجد ذلك. ثم قال حنظلة: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره حنظلة كما قال لأبي بكر، وقال إنه خاف على نفسه النفاق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو كنتم على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. فيقول الشيخ النجم رحمه الله: فأقول إن المسلم يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه مؤمن، ولكن الأولى أن يأتي بالاستثناء إن شاء الله حتى لا يكون مدعا لكمال الإيمان أيضا، وحتى يبعد عن نفسه التزكية التي قال الله تعالى فيها: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والأفضل أن يقول: أنا مسلم. أما إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، شاكا في إسلامه وأنه بدونه يكون كافرا، فهو هذا لا يجوز، لأنه يتضمن الشك في أصل الدين وهو محرم، بل يجب أن يجزم بإيمانه بدون استثناء، بدون ذكر المشيئة، فيقول: أنا مؤمن، بدون أن يقول إن شاء الله إذا كان هذا قاله شكا في إسلامه. أما إذا كان يخشى على نفسه من التزكية وأنه كامل الإيمان، فيقول: إن شاء أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان يعني ليس عنده شك في إسلامه. وأنه مسلم. والمرجئة مبتدعة ضلال. يقول الشيخ النجم رحمه الله: أقول المرجئة هم الذين أرجوا الأعمال وأخروها عن اسم الإيمان، مع أن الأعمال هي من مسمى الإيمان، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يتم إيمان عبد إلا بذلك كله، لكن المرجئة أخروا العمل وزعموا أن مجرد التصديق يكفي، وزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأقوالهم هذه أقوال مبتدعة، إذ إنهم يزعمون أن إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل وأبي بكر، وهذا كلام باطن وادعاء مردود، لذلك هم مبتدعة ضلال. فائدة المرجئة: سموا بذلك لقولهم بالإرجاء، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقد افترقت أي المرجئة على 18 فرقة. أعلاها أيها الإخوة خبثا والذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الله ومعرفة الرسول وهكذا، وأدناهم أي أقربهم إلى أهل السنة هم الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، كما قال ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في موقعه. ثم قال الإمام الرازيين: والقدرية مبتدعة ضلال. يقول شيخ النجم رحمه الله: أقول القدرية ينقسمون إلى قدرية النفاة وقدرية غلاة. قدرية النفاة هم الذين يقولون لا قدر، يزعمون أن الله لم يقدر الكفر والمعاصي، وهؤلاء مبتدعون ضلال. وقد أخذ بهذه النحلة عمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء، وتبعهم على ذلك كثير وكثير. وأما القدرية الغلاة فهم الذين يزعموا أن العبد مجبور على السعادة والشقاوة والكفر والإيمان، وكلا المذهبين باطل وأهله ضلال. فإذا قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرع السنة: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب السنة. قال شيخ النجم رحمه الله تعالى في إرشاد الساري إلى شرح سنة البربهاري: أولا ألف القدرية النفاة هم الذين قال القدرية قسمان. أولا القدرية النفاة هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارجة عن قدر الله، وهذا هو قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، ومن لوازمه أنه يقع في ملكه ما لم يشأ ولم يرده، وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشد منه. ثانيا القدرية الغلاة هم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، وهؤلاء هم القدرية المجبرة، ويقال إنهم انقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله، خيرها وشرها، حلوها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويقدر الخير كونا ويريده شرعا، ويقدر الشر كونا ولا يريده شرعا، وهذا ما يعبر عنه بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو بالقضاء الكوني والقضاء الشرعي. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. والقدر الشرعي وما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل، وآخر الكتب القرآن، وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له به من العذاب. تكلم شيخنا النجم رحمه الله. وأخيرا قال الإمام الرازيين: ومن أنكر منهم أن الله يقول ما يكون، من أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. قال الشيخ النجم رحمه الله: من نفى العلم، أي علم الله عز وجل بالمقادير، فهو كافر. لهذا جاء عن السلف أنهم قالوا جادلوهم بالعلم فإن نفوه فقد كفروا، أي علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، فإن أنكروا هذا فقد كفروا، لأنهم أنكروا مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. وعقيدة أهل السنة الجماعة أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذه عقيدة أهل الحق، ومن قال خلاف ذلك فقد ضل. فائدة: قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: علم كل شيء قبل كونه، فجرى علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قال الشيخ النجمي رحمه الله: إن الله قد قدر هذه المقادير وقضاها وكتبها في اللوح المحفوظ. وقول المصنف: علم كل شيء قبل كونه، هذا ربما يكون فيه مدخل لمن يقول إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله علم منهم أنهم سيعملون ما يعملون، ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ، بل نقول إن الله قدر ما قدر في هذه الكائنات وقضاه في كتابه اللوح المحفوظ، أي كتب ما قدره. وقوله علم كل شيء قبل كونه، أي أنه علم بكونه قد قدره وقضاه. ولهذا فقد ورد أن الكرام الكاتبين يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليه قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليه قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون هذه الكتابات فيطبقونها على ما كتب في اللوح المحفوظ، فيجدونها مطابقة لذلك أكمل المطابقة. ثم إن للقدر أربع مراتب: الأولى علم الله بتقدير المقادير، الثانية كتابتها في اللوح المحفوظ، الثالثة وقوعها تحت مشيئته، الرابعة الخلق والإيجاد. وينقسم القدر من حيث التفصيل في العلم والكتابة إلى أقسام: أولا القدر الأزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وعلى هذا يكون القدر المتعلق بالكتابة أربعة أقسام: أزلي وهو القدر العام والعمري والحولي واليومي، والثلاثة الأخيرة مأخوذة من الأزلي، أي القدر العمري والحولي واليومي تدخل في التقدير العام وهو التقدير الأزلي أو الكوني. ثانيا القدر العمري، حينما يدخل الملك على النطفة ويكتب ما قدر لها من شقاوة وسعادة وما إلى ذلك، وإليه أشار ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ويقصد الشيخ النطفة المخلوقة التي نفخ فيها الروح. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله: وشقي أو سعيد أم سعيد. ثانيا القدر الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر فيكتب فيها ما يحدث خلال الحول، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. رابعا القدر اليومي، وهو بيان ما يخص كل يوم، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وقال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قد تقدم لنا أن الله عز وجل كتب مقادير هذا الكون وقضى فيه بما قضى من شقاوة وسعادة وحياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر وإعزاز وإذلال وتمليك وسلب، فكل شيء قد قضاه وكتبه في لوحه المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلق المصيبة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر، وقبض قبضة فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى فقال هؤلاء إلى الجنة برحمتي. وقد تقدم لنا أن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من خلقه، كما قال تعالى جل من قائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك. في الحديث القدسي قال تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعلى هذا فنحن نقول إن الله عز وجل يضل من يشاء بعدله فيخذله، ويخلي بينه وبين الشيطان فيستولي عليه ويقوده إلى نار جهنم. قال سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإضلال قدر من الله، والعبد كاسم للضلال وفاعل له باختياره وبتأثير الشيطان عليه. والله سبحانه وتعالى يعاقب بهذا الكسب والاختيار، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا يسر له من يقوده إلى الخير، وإذا أراد الله بعبد شرا خلى بينه وبين نفسه وشيطانه. وقد قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: أرأيت ما نعمل يا رسول الله؟ هل هو في أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل في أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. هذا هو، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلفين الرازيين: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. قال شيخنا النجمي رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون وجوب طاعة أئمة المسلمين بالصلاة وراءهم في الجمع والجماعات والأعياد، وأداء الزكاة إليهم والجهاد معهم، حتى وإن كانوا جائرين أي ظالمين، ما داموا مسلمين، فإنه يجب الصلاة وراءهم وأداء الزكاة لهم والجهاد معهم ما داموا تصريب صفة الإسلام، والحج معهم أي متابعتهم فيه. بل يرون طاعة كل بر، أي أهل السنة الجماعة يرون طاعة كل بر أي من الأئمة وفاجر من أئمة المسلمين أي ولاة الأمر. فائدة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية أن من أصول أهل السنة أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال شيخ النجم رحمه الله: أهل السنة والجماعة، وهذا في التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، يقول: أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجمع والأعياد والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره، وحرصا على جمع الكلمة ومنعا للفوضى التي تؤدي بالمسلمين إلى الضعف وطمع الأعداء، هذا مما وجبه الله عز وجل. والأدلة على ذلك معروفة وقد سبرناها في غير ما موضع. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي الصحيحين من حديث أبي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وغير ذلك من الحديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، أنه جاهد معه ويصلى وراءه وتسلم له الزكاة، على ولي الأمر أن ينصر المظلوم ويمنع الظالم أي من ظلمه، ويرد على المسلمين العادية أي شر أعدائهم، سواء كان هؤلاء الأعداء الطامعين من أهل دين الإسلام أو من غيرهم، سواء كان الأعداء مسلمين ولا كفار. هذا من واجبات ولي الأمر. ثم قال الإمام الرازيين: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشيخ النجم رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا وأن نقول بالحق إنما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فقال: فقتال ولاة الأمر ومنازعتهم سلطانهم هو من الفتنة، ويجب على الناس طاعة ولي الأمر، ولا ينزع يدا من طاعة. والأدلة دالة على ذلك، من أرادها رجعها من مضانها كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وكتاب الفتن والأحكام في صحيح البخاري، وكتاب السنة في سنن أبي داود، والمقدمة في سنن ابن ماجه، وغير ذلك من كتب الآثار ككتاب الاعتصام والإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة، وشرح سنة اللالكائي والشريعة للآجري، وغير ذلك من الكتب المعروفة. هذه كلها فيها ما يكفي ويشفي، وعلى طلاب العلم قراءتها والأخذ بما جاء فيها. وبالله التوفيق. فإذا قال الإمام محمد في أصول السنة، قال الإمام أحمد في أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال شيخنا النجم رحمه الله في إتمام المنة بشرح أصول السنة: لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى ولو كان عاصا لله ولو كان فاجرا، فإنه لا يجوز الخروج عليه. أبو أنيسة شيخ مصطفى، السلام ورحمة الله، تسمع الصوت؟ طيب. والخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالفعل والقتال، وثانيا خروج بالقول والتأليب والإثارة على ذلك الإمام. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. والحديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على السلطان فمات فميتة جاهلية. والحديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة، وإن مما يعد من الخروج ذكر مثالب الولاة والطعن فيهم والإنكار عليهم بين الجموع والحاشدة والاستهانة بهم، لأن هذا مما يسبب أخطارا عظيمة وأضرارا كبيرة، فإن ذلك يسبب العصيان ويؤدي إلى الخروج الفعلي. وإذا حصل الخروج الفعلي أريقت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت السبل وخيف الآمنون. وتجتنب قال الإمام الرازي قال الإمام الرازيين ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشيخ النجم رحمه الله وأقول واجب على المسلمين اجتناب هذه الأمور. فإذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم في الضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى قلوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. في رواية قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم وتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ثم قال الإمام الرازيين وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين. قوله والجهاد ماض أقول الجهاد مع الإمام إذا قام بالقتال على الكفار أو ناواه أحد من المسلمين وأراد الخروج عليه وجب عليه أن ننصره ونقاتل معه. فائدة قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في أصول الإيمان وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أم فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. وقال الإمام أحمد في عقيدته في رواية أبي بكر الخلال وقال الإمام أحمد في عقيدته والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر لا يبطله أي الجهاد معهم لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قوله والحج كذلك أي نحج بقيادته أي إمام المسلمين وولي أمرهم أو من يعينه وينوب عنه. قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة والحج والغزو مع الإمام ماض قال شيخنا النجم رحمه الله في إرشاد الساري إلى شرع السنة للإمام البربهاري، يعني أنه يجب أن يقتدى بالإمام في الحج والغزو فيحج تحت إمارته ويغزو معه. ثم قال الإمام الرازيين: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. السوائم جمع سائمة، وهي الدواب المرسلة لترعى حيث شاءت، وشيراني رحمهم الله بهذا النوع من الزكاة إلى جميع أنواعها. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. قال شيخ النجيب رحمه الله: وأقول يجب على المسلمين دفع زكواتهم إلى أولي الأمر، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، بل الواجب دفع الزكاة إلى ولي الأمر ومن ينيبه. فإذا سئل ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن الزكاة، أن يصرف على ما أمر الله تعالى يعني الفقراء والمساكين إلى آخره، أو يدفعها إلى الولاة؟ قال: بل يدفعها إلى الولاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قال شيخ النجم رحمه الله في إتمام السنة بشرح أصول السنة: من حقوق الأئمة جباية الصدقات، فجباية الصدقات إلى ولاة الأمور لا يجوز أن تدفع لأحد سوى ولي الأمر أو من ولاه، ومن دفع إلى غير ولي الأمر أو من ولاه فعليه أن يقضيها. وقال العلامة الصديق حسن خان في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: والجمعة والعيدان والفطر والأضحى والجحج مع السلاطين وملوك الإسلام، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. ثم قال الإمام الرازيين: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. وأقول: أي نحكم لهم بالإسلام ونجري لهم أحكام المواريث، كل يرث قريبه، فالواجب أن نعتبر الناس مؤمنين، ولا يجوز أن نحكم على أحد منهم بالكفر إلا بأمر واضح كالشمس بأن يرتد عن دينه. كذلك هذه الأحكام تجري عليهم في مواريثهم بأن نورث بعضهم من بعض، ولا يجوز أن نحكم على أحد منهم بجنة أو نار، لأننا لا ندري ما لهم عند الله عز وجل، ولا نحكم بالجنة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا نحكم بالكفر إلا لمن علمنا أنه مات عليه، أي على الكفر. فإذا قال إمام البربهاري في شرح السنة: أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الدنيا، مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. قال شيخنا النجم رحمه الله تعالى في إرشاد الساري إلى شرح السنة للعلامة البربهاري رحمه الله: واضح صوت يا شيخ؟ قال الشيخ النجم رحمه الله: هذا صحيح، لأن من أظهر الإسلام بأن نطق بالشهادتين عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان، فهذا هو المسلم، تجري عليه أحكام الإسلام، الأحكام التوارثية وأحكام الذبائح، فيؤكل ذبحه ويصلى عليه إذا مات، لكن لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بشرائع الإسلام وأصوله وفروعه بقدر المستطاع. من قصر في شيء من تلك الأحكام التي بمنزلة الأصول وارتكب محرما، فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام الناقص عن درجة الإيمان الكاملة، فلا ننفي عنه مطلق الإيمان، أي نقول أنه كافر، ولا نحكم له بكماله، أي نقول كامل الإيمان، ولا نحكم له بكماله. ومتى ضيع شيئا من شرائع الإسلام التي تقتضي الحدود أو التعزير أقمنا عليه ذلك بحسب ما تقتضي الحالة، كما قال ذلك الشيخ النجم رحمه الله في إرشاد الساري. ثم قال الإمام الرازيين: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. قال شيخ النجم رحمه الله: هذه الفقرات بالأخص الأولى التي يقول فيها الإمام الرازيين إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، والثالثة هو من قال مؤمن بالله حقا فهو مصيب، يعني في تناقض. كل هذه الفقرات بالأخص الأولى والثالثة عليها ملاحظة، إذ إن الثالثة هي الأولى، وقد حكم المؤلف على من قال الأولى إنه مبتدع ومن قال الثالثة أنه مصيب، والمعروف أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أني مؤمن تجنبا لتزكية الإنسان نفسه. وإذا علم الإنسان من نفسه الإيمان فلو أن يقول ذلك كما قال حنظلة لأبي بكر رضي الله عنه: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الآخرة حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وباشرنا الضيعات أعمال الدنيا، فينقص ما عندنا من الإيمان، وقد خفت على نفس النفاق. فقال أبو بكر: والله إنا لنجد ذلك. ثم قال حنظلة: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره حنظلة كما قال لأبي بكر، وقال إنه خاف على نفسه النفاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو كنتم على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. فقال الشيخ النجم رحمه الله: فأقول إن المسلم يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه مؤمن، ولكن الأولى أن يأتي بالاستثناء إن شاء الله حتى لا يكون مدعا لكمال الإيمان أيضا، وحتى يبعد عن نفسه التزكية التي قال الله تعالى فيها: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والأفضل أن يقول أنا مسلم. أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا في إسلامه وأنه بدونه يكون كافرا، فهو هذا لا يجوز، لأنه يتضمن الشك في أصل الدين وهو محرم، بل يجب أن يجزم بإيمانه بدون استثناء بدون ذكر المشيئة، فيقول أنا مؤمن بدون أن يقول إن شاء الله إذا كان هذا قاله شكا في إسلامه. أما إذا كان يخشى على نفسه من التزكية وأنه كامل الإيمان فيقول إن شاء أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان يعني ليس عنده شك في إسلامه وأنه مسلم. والمرجئة مبتدعة ضلال. يقول الشيخ النجم رحمه الله: أقول المرجئة هم الذين أرجوا الأعمال وأخروها عن اسم الإيمان، مع أن الأعمال هي من مسمى الإيمان، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يتم إيمان عبد إلا بذلك كله، لكن المرجئة أخروا العمل وزعموا أن مجرد التصديق يكفي، وزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأقوالهم هذه أقوال مبتدعة، إذ إنهم يزعمون أن إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل وأبي بكر، وهذا كلام باطن وادعاء مردود، لذلك هم مبتدعة ضلال. فائدة المرجئة: سموا بذلك لقولهم بالإرجاء، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقد افترقت أي المرجئة على 18 فرقة. أعلاها أيها الإخوة خبثا والذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الله معرفة الرسول وهكذا، وأدناهم أي أقربهم إلى أهل السنة هم الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان كما قال ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في موقعه. ثم قال الإمام الرازين: والقدرية مبتدعة ضلال. يقول شيخ النجم رحمه الله: أقول القدرية ينقسمون إلى قدرية النفاة وقدرية غلاة. قدرية النفاة هم الذين يقولون لا قدر ويزعمون أن الله لم يقدر الكفر والمعاصي، وهؤلاء مبتدعون ضلال. وقد أخذ بهذه النحلة عمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء، وتبعهم على ذلك كثير وكثير. وأما القدرية الغلاة فهم الذين يزعموا أن العبد مجبور على السعادة والشقاوة والكفر والإيمان، وكلا المذهبين باطل وأهله ضلال. فإذا قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرع السنة: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. قال شيخ النجم رحمه الله تعالى في إرشاد السائر إلى شرح سنة البربهاري: أولا ألف القدرية النفاة هم الذين قال القدرية قسمان، أولا القدرية النفاة هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال العباد خارجة عن قدر الله، وهذا هو قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، ومن لوازمه أنه يقع في ملكه ما لم يشأ ولم يرده، وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشد منه. ثانيا القدرية الغلاة هم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، وهؤلاء هم القدرية المجبرة ويقال إنهم انقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله، خيرها وشرها، حلوها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويقدر الخير كونا ويريده شرعا، ويقدر الشر كونا ولا يريد شرعا، وهذا ما يعبر عنه بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو بالقضاء الكوني والقضاء الشرعي. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. والقدر الشرعي وما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل، وآخر الكتب القرآن، وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له به من العذاب. تكلم شيخنا النجم رحمه الله. وأخيرا قال الإمام الرازيين ومن أنكر منهم أن الله يقول ما يكون، من أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. قال الشيخ النجم رحمه الله من نفى العلم أي علم الله عز وجل بالمقادير فهو كافر. لهذا جاء عن السلف أنهم قالوا جادلوهم بالعلم فإن نفوه فقد كفروا، أي علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، فإن أنكروا هذا فقد كفروا، لأنهم أنكروا مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. وعقيدة أهل السنة الجماعة أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذه عقيدة أهل الحق، ومن قال خلاف ذلك فقد ضل. فائدة، قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني علم كل شيء قبل كونه، فجرى علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قال الشيخ النجم رحمه الله إن الله قد قدر هذه المقادير وقضاها وكتبها في اللوح المحفوظ. وقول المصنف علم كل شيء قبل كونه، هذا ربما يكون فيه مدخل لمن يقول إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله علم منهم أنهم سيعملون ما يعملون، ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ، بل نقول إن الله قدر ما قدر في هذه الكائنات وقضاه في كتابه اللوح المحفوظ، أي كتب ما قدره. وقوله علم كل شيء قبل كونه، أي أنه علم بكونه قد قدره وقضاه. ولهذا فقد ورد أن الكرام الكاتبين يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليه قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليه قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون هذه الكتابات فيطبقونها على ما كتب في اللوح المحفوظ فيجدونها مطابقة لذلك أكمل المطابقة. ثم إن للقدر أربع مراتب، الأولى علم الله بتقدير المقادير، الثانية كتابتها في اللوح المحفوظ، الثالثة وقوعها تحت مشيئته، الرابعة الخلق والإيجاد. وينقسم القدر من حيث التفصيل في العلم والكتابة إلى أقسام. أولا القدر الأزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وعلى هذا يكون القدر المتعلق بالكتابة أربعة أقسام: أزلي وهو القدر العام والعمري والحولي واليومي، والثلاثة الأخيرة مأخوذة من الأزلي أي القدر العمري والحولي واليومي تدخل في التقدير العام وهو التقدير الأزلي أو الكوني. ثانيا القدر العمري حينما يدخل الملك على النطفة ويكتب ما قدر لها من شقاوة وسعادة وما إلى ذلك، وإليه أشار ابن مسعود رضي الله عنه بقوله حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ويقصد الشيخ النطفة المخلوقة التي نفخ فيها الروح، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أم سعيد. ثانيا القدر الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر فيكتب فيها ما يحدث خلال الحول، كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. رابعا القدر اليومي هو بيان ما يخص كل يوم، كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، قال تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قوله يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قد تقدم لنا أن الله عز وجل كتب مقادير هذا الكون وقضى فيه بما قضى من شقاوة وسعادة وحياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر وإعزاز وإذلال وتمليك وسلب، فكل شيء قد قضاه وكتبه في لوحه المحفوظ. قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلق المصيبة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر وقبض قبضة فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى فقال هؤلاء إلى الجنة برحمتي. وقد تقدم لنا أن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من خلقه، كما قال تعالى جل من قائل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد إلى غير ذلك. في الحديث القدسي قال تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وعلى هذا فنحن نقول إن الله عز وجل يضل من يشاء بعدله فيخذله ويخلي بينه وبين الشيطان فيستولي عليه ويقوده إلى نار جهنم. قال سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإضلال قدر من الله والعبد كاسم للضلال وفاعل له باختياره وبتأثير الشيطان عليه، والله سبحانه وتعالى يعاقب بهذا الكسب والاختيار. ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، أي أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا يسر له من يقوده إلى الخير، وإذا أراد الله بعبد شرا خلى بينه وبين نفسه وشيطانه. وقد قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرأيت ما نعمل يا رسول الله، هل هو في أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. هذا هو الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.